بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة التي نتحدث فيها حول موضوع من الأهمية بمكان، وعنوانه هذا هو الجهاد. نحن انتهينا إلى الحديث عن أزمة فلسطين كوسيلة من وسائل الإيضاح، وكبيان لما قد انتهينا إليه من معرفة جملة الأحكام المتعلقة بالجهاد. الآن نريد أن ندرس هذا الذي انتهينا إليه نظريا بشكل ميداني، نريد أن نعود إليه بشكل ميداني، ونرجو أن نجعل من مشكلة فلسطين أو أزمة فلسطين تجسيدا لهذا الذي انتهينا إليه. وسنعود بإذن الله إلى معظم ما قد أوضحناه وذكرناه لنجد وسيلة الحل ضمن ما سنذكره إن شاء الله. قلنا إن العدو الذي يعلن الحرب على المسلمين، أو المسلمين الذين يعلنون الحرب على عدو لهم، هذه الحرب المعلنة سواء بدأت بإعلان المسلمين لها أو بدأت بإعلان الطرف الآخر لها، لها حالتان اثنتان. الحالة الأولى أن لا يكون العدو الذي قامت الحرب بين المسلمين وبينه قد استلب أرضا أو اغتصب حقا. وهنالك أسباب كثيرة لمثل هذه الحرب تقع، لا يشترط للحرب أن تكون أسبابه محصورة في اغتصاب أرض أو استلاب حق. ذكرنا الأحكام المتعلقة بمثل هذه الحالة ولن نعود إليها، ذكرناها في الحلقة الماضية. الحالة الثانية أن يكون سبب هذه الحرب التي قامت بين المسلمين وغيرهم عدوانا استشرى لدى الآخرين، تمثل في استلاب حق، في احتلال وطن، واستمراء هؤلاء الناس بهذا الاستلاب وإقامتهم في أوطان المسلمين ورفضهم الجلاء عن أراضي المسلمين. هذا هو السبب، هذه الحالة الثانية. ما هي الأحكام التي ينبغي أن نتبينها؟ طبعا هذه الحالة التي تتجسد في مشكلة فلسطين. الحكم الأول، وطبعا أنا أتحدث عما اتفق عليه العلماء، هنا لا مجال للخلاف، يجب على المسلمين أن يتصدوا لهذا العدوان، وهذا العدوان ينطبق عليه ما يسميه الفقهاء بحالة النفير العام. فأولا على أهل هذه البقعة أو المنطقة أو البلد أو الوطن أن يهبوا جميعا رجالا نساء، طبعا ضمن استطاعة كل واحد، للدفاع عن أرضهم، عن بلدهم. ولا يعتبر هذا الجهاد في هذه الحالة من أحكام الإمامة، بل يعد هذا من أحكام التبليغ. هذا يدخل في باب الصيال، يعني هو جهاد لكنه من نوع الصيال. ما الصائل؟ الصائل هو الذي نعم يعتدي على دارك، نعم يحتلها، يعتدي على حق من حقوقك، نعم يستمرئه ويغتصبه، هذا اسمه صائل. نعم، وأنت من حقك أن تدافع عن دارك، ممتلكاتك، عرضك، حياتك، وإذا قتلت دون ذلك فأنت شهيد بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، إلى آخر الحديث. نعم، طيب، سواء كانت هذه الدار دار أسرة صغيرة أو كانت هذه الدار بلدة أو دولة، نعم، في كل الأحوال هذا المعتدي صائل، ومقاومته لها مبرران، نعم اثنان. المبرر الأول مقاتلة الصائل، المبرر الثاني الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم، طيب، لكن إذا لم يكن عدد هؤلاء الموجودين في هذا الوطن المستلب كافيا لرد هذا العدوان، أو كان العدد كافي لكن العدد الأسلحة غير كافية، ففي هذه الحالة يجب على جيرانهم من المسلمين أن ينجدوهم بالقدر الذي يحتاجون إليه، إن الأشخاص إن كانوا بحاجة للأشخاص، أو العدد إن كانوا بحاجة إلى العدد. فإن لم يبلغ هذا العدد المقيمين بجوار هؤلاء الناس الذين اقتصبت حقوقهم، ينبغي أن يضاف إليهم مثلهم، وقد ذكرنا ذلك أظن في حلقات مرت. هذا هو يعني بيان الحكم التدريجي فيما يتعلق بوجوب تصدي لهؤلاء المحتلين الغاصبين الصائلين. طيب، الشيء الثاني، هل يجوز شرعا أن نعطي أصحاب الحق، أصحاب الوطن، أصحاب الدار، ومن يريدون أن يعني ينجدوهم ويعينوهم في هذا، هل يجوز لهم أن يعني ينتظروا ريثما يأخذوا أهبتهم للقتال، ريثما يستعدون، ريثما تأتيهم نجدات من هنا وهنا، ريثما تأتيهم الأسلحة التي يحتاجون إليها؟ نعم، هل هنالك رخصة شرعية نعم تعطيهم الحق في أخذ الأهبة، يعني تأجيل المقاومة إلى أن يأخذ هؤلاء المسلمون أهبتهم لذلك؟ نعم، الجواب عن ذلك الفقهاء يقولون نعم لهم الحق في هذا. طبعا أنواع الأهبة كثيرة وأنتم تعرفونها. نعم، وهنالك أمثلة تاريخية كثيرة تجسد هذا المعنى الذي أقوله لكم. نعم، يعني مثلا عندما احتل الصليبيون بلاد الشام مرت فترات نستطيع أن نعبر عنها بكلمة الجيوب مثلا، لم تكن هنالك مقاومة، لكن لم يكن هنالك رقود، ولم يكن هنالك إعراض، لكن كان هنالك انشغال بأخذ الأهبة، انشغال بضرورة الاستعداد. ومن الذين فعل ذلك صلاح الدين الأيوبي، ولعلنا قلنا في حلقة مرت أن صلاح الدين الأيوبي نعم مرت فترة لم يواجه هؤلاء الصليبين بالقتال لأنه كان يستعد، ومن مظاهر الاستعداد أنه كان بصدد تأليف جيش يستطيع أن يعتمد عليه في استنزال النصر من عند الله سبحانه وتعالى. نعم، وكانت هذه الأهبة تتمثل في مدارس، نعم، زرع سفح قسقاسيون في دمشق، هي ومدارس مثلها أيضا نعم أقامها في مصر، وانتظر حتى نعم تخرج من هذه المدارس أعداد كبيرة، جعل صلاح الدين الأيوبي من خريجي هذه المدارس طلائع الجيش نعم الذي قاتل به الصليبيين. فصلاح الدين الأيوبي استند إلى هذا الحكم. يعني إذن لا مانع من أن يعني نستعد، وهذا الاستعداد يهوجنا إلى يعني لا أقول صلح، أخذ الأهب ما يجوز إطلاقا أن يعبر عنها بإجراء الصلح، يعني نجري صلحا مع العدو المغتصب ويكون الهدف من وراء ذلك أخذ الأهب، نأخذ الأهب وحالة الحرب قائمة. نعم هكذا ينبغي أن نعلم. أما الصلح فبالاتفاق، ولا أعلم خلافا بين المسلمين في هذا، لا يجوز إبرام أي صلح بين المسلمين وبين العدو المغتصب للأرض. قد يقول قائل طيب هذا تمام، لا يجوز إبرام الصلح بين المسلمين المقيمين بين ظهراني المحتلين، لكن ماذا عن المسلمين البعيدين؟ ألا يجوز أيضا أن يقوم صلح بين... نعم لا فرق بين المسلمين الذين احتلت أراضيهم فلسطينيين مثلا، وبين المسلمين المجاورين لهم خارج هذه الأرض المحتلة، لا سواء كانوا يجاورونهم يعني يعايشونهم من قرب أو كانوا بعيدين عنهم، لا يجوز لأي من المسلمين أن يبايعوا أو أن يعقدوا صلحا أو حلفا أو هدنة مع عدو يغتصب نعم حقا أو وطنا لإخوان له. والباري عز وجل عندما يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، كلمة فأصلحوا بين أخويكم تتضمن معاني كثيرة، هذا معنى من معانيها. ليس من الإصلاح بيني وبين إخواني المؤمنين أن أعقد صلحا أو حلفا أو هدنة مع أعدائهم الذين اغتصبوا حقهم واستلبوا أرضهم واستمرأوا البقاء في دورهم. نعم نعم، فهذا غير جائز بشكل من الأشكال. طيب أمر آخر، هل يجوز شرعا الاستدراج في استعادة الحقوق، يعني أخذ الحقوق شيئا بعد شيء بعد شيء؟ هذا الوطن الذي استلم كل أجزائه، طيب هل يجوز لنا أن نركز على بقعة معينة، نضع همنا الآن في استعادة هذه البقعة، فإذا استعدناها نبدأ بمحاولة استعادة الجزء الثاني ثم الجزء الثالث وهكذا؟ نعم هذا جائز أيضا، لأن هذا نوع من أنواع التكتيك القتالي الذي فتح الشارع سبحانه وتعالى أمامنا المجال واسعا له، لكنه ينبغي أن نعلم أنه حكم من أحكام الإمامة لا من أحكام التبليغ، يعني الأمر منوط بولي أمر المسلمين المخلص نعم المتدبر للشؤون الحكيم. نعم فإذا وجد أن استعادة هذه البقعة كاملة نعم مرة واحدة غير ممكن، ولكن ممكن أن نستلب منطقة استراتيجية، نستلب نضع همنا الآن في استعادتها ونترك البقاع الأخرى. فإذا استرجعنا هذه المنطقة الاستراتيجية فلسوف تكون مفتاحا هذه المنطقة لاستعادة البقع المجاورة الأخرى وهكذا. هل هنالك ما يمنع من التحرك ضمن هذا الوضع المناورة يعني تكتيكي؟ لا مانع من ذلك، وهذا شيء ذكره الفقهاء ولا أعلم في ذلك أيضا خلافا. طيب هنالك أطروحة ذكاء طرحها بعض الناس في هذا العصر، هنالك من فاجأنا بالفتوى التالية، قال يجوز إذا وجد المسلمون المصلحة تجاه عدو اغتصب أرضنا مثل فلسطين، مثل اليهود الذين اغتصبوا فلسطين. إذا وجد من المصلحة، إذا وجد المسلمون من المصلحة أن يعطوا هؤلاء المغتصبين إتاوي من المال، شيء من المال، وممكن أن نسمي جزية، نعم، في سبيل أن يدعونا ويخرجوا من بلادنا، قالوا يجوز ذلك. هل هذه الفتوى صحيحة؟ لا أيها الإخوة، نهائيا هذه فتوى باطلة وليس لها أي دليل، بل الأدلة تتكاثر على نقيض ذلك تماما. يعني لا يجوز للمسلمين أن يضعوا الدنية، نعم، أمام أعدائهم المغتصبين للحق والأرض. نقول والله إذا سمعت يا أخي خرجوا، ما رح تخرجوا، تفضلوا هي كل سنة مليون دولار عم نعطيكم يا بس حلوا عنا وطلعوا من بلدنا، إيه نعم، إيه هاتوا المليون وهي عقدنا. هذا إذلال كبير للمسلمين لا يقل عن نوع اغتصاب الأرض. نعم، طيب ما حجة الذين يقولون هذا الكلام؟ حجتهم حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أحدق المشركون بالمدينة المنورة في غزوة خندق، قبيلة غطفان، قبيلة هذيل، قبائل شتى من جملة اليهود أيضا أحدقوا بالمسلمين، نعم، استشار النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وهؤلاء يعني من أقطاب ومن رؤساء المسلمين في المدينة المنورة الأنصار، نعم، فقال استشارهم في أن يعطي قبيلة غطفان، هي أكبر القبائل التي كانت جاءت تقاتل المسلمين، نعطيهم شيء من ثمار المدينة كل عام في سبيل أن يدعونا ويرحلوا، ما رأيكم؟ فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، أهذا وحي من الله أم هو شيء تصنعه لنا؟ قال: لا، بل هو شيء أصنعه لكم، يعني من أحكام الإمام أنا كإمام ممكن. فقال سعد بن معاذ: ليست لنا أي حاجة إلى ذلك. نعم، نحن عندما كنا في الجاهلية ما كنا، نعم، نذل ونهون بهذا الشكل، أفقد أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا بالإسلام، نعم، نلقى الدنية أمامها؟ فسر رسول الله لهذا، نعم، وصارت الأمور على هذا النحو الذي ذكره سعد بن معاذ. طيب، هذا الحديث أو هذه المراوضة أو هذا الحوار هو الذي يستشهد به اليوم من يقول يجوز إذن أن ندفع الجزية، فكذا قالوا جزية إتاوي لهؤلاء الذين اغتصبوا أرضنا في سبيل أن يرحلوا عنا، هل هذا الدليل دليل سليم؟ الجواب عن ذلك واضح. لاحظوا أيها السادة والسيدات، المراوضة والمشاورة بين رسول الله والمسلمين وحدها لا تكون دليلا، الدليل هو شيء نفذه رسول الله، ثم لم مرت مرحلة من الزمن لم تنزل أي آية تعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الذي فعل، عندئذ يستقر الأمر حكما شرعيا. أما مجرد المشاورة، مجرد المراوضة دون تنفيذ، فهذا لا يشكل حكما إسلاميا نهائيا بشكل من الأشكال. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام عندما يشاور في أمر كهذا هنالك أكثر من دافع، ربما يريد أن يعني يكتشف مدى، نعم، رباطة الجيش التي يتمتع بها المسلمون، يريد أن يكتشف القوة المعنوية التي يكتشف بها المسلمون، التي نعم يتمتع بها المسلمون. ترى لو أن سعد بن معاذ قال: أي والله نحن نوافق على هذا، هل سينفذ رسول الله ذلك؟ ربما كان يقول: لقد خابت آمالي فيكم، كنت أظن أنكم لستم على هذه الشكل. إذن مجرد المشورة لا تعني أبدا أن حكما شرعيا نعم ينطوي على هذه المشورة وبالتالي نطبق هذا الحكم إلى يوم القيامة. هذا كلام باطل. طيب يبدو أن الوقت قد أدركنا، وإذا كانت هذه المسألة تحتاج إلى مزيد من الإيضاح سنعود إليها إن شاء الله في حلقة آتية، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بوسعكم الآن أن تعرضوا أسئلتكم المتعلقة بهذا الذي قد ذكرناه، وأرجو أن نوفق للإجابة عنه. تفضل
فضيلة الدكتور، هناك ثلاثة أسئلة. أبدأ بواحد.
أيوة.
الأول، اليهود يزعمون أنهم يقاتلون عن عقيدة مثل البحث عن هيكل أو ميراث سيدنا سليمان وما شابه ذلك، هل هذا يبرر لهم على حسب عقيدتهم الزائفة الاحتلال الكامل لأراضي فلسطين؟ وإذا فرضنا أنهم محقون وأن هناك هيكلا، هل ندخل معهم في سلم؟
لا القانون الدولي ولا الشريعة الإسلامية ولا العرف الاجتماعي يقول إن عثور اليهود على شيء يخصهم يعود إلى قرون خلت يجعل هذه الأرض ملكا له أبدا. لو أنهم عثروا على هيكل سليمان، طيب هيكل سليمان ما علاقة اليهود المغتصبين بسيدنا سليمان؟ سيدنا سليمان نبي من الأنبياء، نعم، وهو وغيره من الأنبياء بعثوا لإحقاق الحق وإرساء موازين العدالة. ولو كان سيدنا سليمان موجودا الآن لكان أول المطهرين لبيت المقدس منهم، نعم. فما علاقة شيء يتعلق بسيدنا سليمان، نعم، هيكل له، ثوب له، بقية من بقاياه، ما علاقة ذلك بجيش من الوافدين يغتصبون أرضا إطلاقا؟ ولو أنك راجعت القانون الدولي ليس في هذا ما يبرر أبدا، ولو أنك رجعت إلى أعراف المجتمعات ليس في هذا الذي يقولونه ما يبرر أبدا، فضلا عن أحكام الشريعة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي الشيخ، هل في التدرج في استرداد الحقوق مبرر للمفاوضين في هذا الزمان الذين يقولون شيء أفضل من لا شيء، 13% من فلسطين أفضل من أن لا نحقق ولا 1%، إذا أعطونا غزة وأريحة مبدئيا فهذا شيء جميل، غيرنا لم يحقق من استرداد الحقوق ولا 1%، فهل هذا مبرر لهم أن استدراج في استرداد هذه الحقوق؟
التدرج في استرداد الحقوق شيء، وإجراء الصلح الهدنة، فتح باب السلام بيننا وبين العدو المغتصب شيء آخر. ليس بين هذين الأمرين، هما خطان متوازيان لا يجتمعان لا في بداية ولا في نهاية. نقول لك أن تستدرج في عملية استعادة الحقوق، لكن إياك أن تستبدل عن الاستدراج الاكتفاء بما قد أخذت. يعني حصل على غزة، حصل على بقعة من البقاع، وهو لم يحصل على شيء، لكن حصل، قال أنا حصلت وهذا كافي، غيري ليحصل مثل ما أنا حصلت وأنا أكتفي بهذا الشيء الذي حصلت عليه، ورقد رقدة الموت وعقد الصلح والسلام وما إلى ذلك والتطبيع مع العدو. هذا غير جائز، هذا لا علاقة له بالتدرج. نعم، الذي يجري الآن مع بعض الدول أن الصلح يتم أولا، ثم على أعقاب هذا الصلح يتم، نعم، ربما تستعاد بقعة، ولكن هذه البقعة أيضا تظل تحت سلطة العدو بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. حتى لو استعدنا هذه البقعة تماما ينبغي أن تكون أداة لاستعادة غيرها، وينبغي أن تكون مدخلا لاستعادة غيرها. هذا هو التدرج الذي ذكره الفقهاء.
السلام عليكم. هل نستطيع أن نعتبر أن الحل المطروح الآن بإقامة دولة واحدة في فلسطين بين الفلسطينيين واليهود هو طريق من طرق الاستدراج في أخذ الحقوق؟
لا، هذا ليس استدراجا. وفرق كبير بين التدرج، هو مستدرج، كلمة الاستدراج على التدرج، التدرج في استعادة الحقوق. عندما نفكر ببناء دولة تقوم على شركة بين الفلسطينيين واليهود، يعني هذه الدولة مكونة من جزئين، اليهود والفلسطينيين، فمعنى ذلك أننا من خلال إقامتنا لهذه الدولة، نعم، واعترافنا بها، اعترفنا بأن لهؤلاء اليهود المغتصبين حق البقاء وحق الاستيطان، وأن هؤلاء اليهود لهم الحق أن لا يفكروا بالخروج في أي يوم من الأيام، وليس لنا أن نطالبهم بذلك. إقامة هذه الدولة هذا معنى. نعم. ولو فرضنا أن في الساسة من وافقوا على ذلك، فإن ميزان العدالة لا يوافق على هذا أبدا. نعم. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فضيلة الدكتور، يطرح أحد الفرقاء الآن في فلسطين مع اليهود أن أعيدوا لنا حدود 67 وندخل معكم في هدنة طويلة، لا يقول صلح، في هدنة طويلة الأمد، ولنا ولكم أن نقرر بعد هذه الهدنة ماذا يحدث. فهل هذا الطرح شرعي بناء على أنه يجوز التدرج في أخذ الحقوق؟ وهل يشترط، هل يشترط في التدرج في أخذ الحدود الحقوق بقاء حالة الحرب قائمة كما في حالة أخذ الأهبة؟
التدرج لا يعني أو لا يستلزم عقد صلح موقوت أو دائم. الفرق بين الهدنة والصلح أن الهدنة صلح لكنها صلح موقوت، بينما الصلح مفروض أن يكون دائما. فلا يجوز شرعا، لا أقول شرعا، أن يفسر التدرج في استعادة الحقوق بهدنة، أو يكون الشرط وصولنا إلى جزء من حقنا مع عقد هدنة وعقد صلح مع العدو المغتصب. قد يقول قائل: طيب كيف يعني الحرب قائمة وعطونا؟ ما رح يعطونا. لاحظ معنى، نعم، وجود حالة حرب لا يساوي تنفيذ الحرب، لا يساوي أن هنالك حرب قائمة. الآن نحن نعلم أن بين سوريا وبين إسرائيل حالة حرب، ليست هناك لا هدنة ولا صلح بحمد الله، لكن في الوقت ذاته ليس هناك معركة حرب، ما في يعني قتال يستشري. في تحت هذه المظلة، في هذه الحالة ممكن، نعم، التدرج في الإسلام. يعني مثلا لو سوريا طالبت استعادة الجولان، واضح كيف؟ المفاوضات شيء والهدنة شيء ثاني، الصلح شيء ثاني. نعم، المفاوضات لها وجوه كثيرة، لها طرق كثيرة جدا جدا. نعم، ممكن أن تتم هذه المفاوضات بنجوة من عقد الصلح، ويتم يعني استرجاع جزء من حقنا المستلم. بهذا الشكل هذا جيد جدا، استعدنا هذا الجزء، ينبغي أن نباشر بالعمل على استعادة الأجزاء الأخرى، يعني خذ وطالب. لكن أن نقول يعني سبيل ذلك أن نأخذ صلح من الآخر، نأخذ صلح ونأخذ، لأن وجدنا نتائج ذلك، وجدنا نتائج ذلك من أخطر النتائج أن إسرائيل نتيجة لعقد الصلح جنت من الفوائد لنفسها أضعاف ما أعادته لنا من الحقوق والأرض.
يعني سيدي مفهوم الهدنة هنا ننزله تماما على مفهوم الصلح ولو كان موقوتا.
الهدنة عبارة عن صلح موقوت ولا يجوز ذلك.
إذا نشبت حرب في أرض من أراضي المسلمين أو احتلت أرض من أراضي المسلمين وكان عدد أفراد هذه الدولة التي نشبت فيها يكفي لدفع الحرب وأراد شخص من مكان بعيد من دولة إسلامية بعيدة أن ينال شرف الجهاد فسافر وذهب إلى هذه البلدة هل نمنعه؟ هل نقول له عملك محرم؟ الجهاد فقط مفروض على هذه البلدة على أهل هذه البلدة وأنت لا يمكنك أن تجاهد. ما حكم الإسلام في هذا الموضوع؟
أولا عندما نريد أن ننجد إخواننا أصحاب هذه الأرض بقوة إضافية تتمثل في عدد أو في عدد ينبغي أن يتم ذلك بالتنسيق معه. هذا مهم جدا. يعني كثيرا ما نرى ظاهرتين: زيد من الناس نعم متحمس نعم تثور بين جوانحه مشاعر الانتصار للحق واستعادة الحق وإعادته إلى أربابه فيذهب يخوض غمار نعم هذا الشيء الذي يتخيله ويصل إلى هؤلاء دون أي تنسيق ودون أي معرفة ودون أي نعم تلاق على ما ينبغي أن يتم. هذا غلط، هذا عبء يتحمله أولئك الإخوة بدلا من أن يكون نعم ردءا وبدلا من أن يكون عونا نعم ونجدة. هذه القوى الوافدة التي تنجد أو لا ينبغي أن لا تتم إلا بعد تنسيق واتفاق. ما الذي يحتاجون؟ ربما يحتاجون عدد، لا يحتاجون إلى أشخاص، الأشخاص عبء عليهم. طيب إذن لا يجوز أن يعني يغمض أناس من الناس أعينهم نعم ويذهبون ليصبحوا عالي على هؤلاء الإخوة. نعم المهم ينبغي أن يتم التنسيق، بناء على هذا التنسيق إذا تم التنسيق هذا واجب. من الذي يقول ينبغي أن يمنع؟ هذا واجب ولا علاقة لي بمن يمنع أو بسياسات تردع أو بمن يقول والله بيننا وبين إسرائيل صلح ولذلك لا نستطيع أن نسمح لأناس من عندنا أن يذهبوا فيكونوا عونا للإخوة الفلسطينيين. لا نسمح لا بنجدة من الأشخاص ولا بنجدة من القوى والأسلحة، هذا شأنهم، لكنك تسأل عن الشرع، الشرع يقول لا لا يجب. نعم تفضل
سيدي. قد يقول قائل أنتم تضيعون الوقت في استرداد أرض فلسطين، بل إنكم لم تفهموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن علامات قيام الساعة، لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، أنتم شرقي النهر وهم غربية حتى يقول الشجر والحجر إلى آخر الحديث. كيف نفهم هذا أو نوضح هذا الحديث؟
والله لو النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا ابقوا في أماكنكم ولا تفعلوا شيئا بالنسبة لليهود الذين نعم يستمرئون حقكم ويغتصبون دياركم، لأن عهدا سيأتي وسيوجد آنذاك من المسلمين من يسأرون لكم ومن يقاتلون عنكم ومن يدافعون عنكم ويعيدون لكم الحق. لو قال الرسول هذا الكلام لكان سؤالك آتيا والإجابة والله صحيح، لكن النبي ما قال هذا الكلام. قال قبيل قيام الساعة من أشراط الساعة أنكم ستقاتلون اليهود قتالا متميزا من نوع فريد نعم حتى يقول الشجر والحجر يا عبد الله يا مسلم تعال هذا يهودي قلبي فاقتله إلا الغرقد نعم شجر لأن يكسر اليهود من زرعه هناك نعم. طيب هل هذا يعني أنه نحن لازم نبقى ننتظر ذلك اليوم؟ ما قال النبي هذا الكلام، ما قال النبي هذا الكلام. إذن الواجب الذي كلفنا القرآن به ينبغي أن ننهض به، الواجب الذي أمرنا رسول الله به ينبغي أن ننهض به. نعم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ هذا الكلام ليس لأولئك الذين سيقاتلون اليهود قبيل، لا. نعم نعم. سؤالك انت، في حدا بده يسأل هنيك؟ تفضل.
السلام عليكم. فضيلة الدكتور، في حرب غزة الأخيرة عندما كانت الحرب، مصر عندما لم ترضى أن تدخل الفلسطينيين إلى قطاع رفح بمعبر رفح، كان مبرر لهم أنهم لا يريدون أن يفتحوا حربا أخرى داخل مصر. فهل وجود اليهود في منطقة واحدة أو وضع الحرب في مكان واحد هو مبرر أنه عدم دخول دولة أخرى في الدفاع عنها؟
لا، الموقف غزته مصر واحتجت بأدلتها لاتخاذه ليس هذا، وإنما السبب أو الحجة الخفية والمعلنة في بعض الأحيان الصلح الذي تم بين مصر وبين إسرائيل، بل التطبيع الذي تم بين مصر وبين إسرائيل. هذا التطبيع أكيد يمنع مصر من أن تفعل شيئا لا يروق لإسرائيل، وهذا هو السبب في أن الله عز وجل يمنع بعض الأخوة المسلمين أن يعقدوا صلحا مع أعداء لإخوة لهم، لأنه هذا الصلح هو الذي يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين بعضهم مع بعض. هذا هو السبب.
سؤال آخر. فالدكتور، تحدثت عن حكم الإمامة وحكم التبليغ في الحرب. نحن نشاهد أن اليهود سيدخلون إلى المسجد الأقصى ويقيمون الحفريات تحت المسجد الأقصى ودنسوا المسجد الأقصى، فهل هو مقدس من مقدسات المسلمين؟ مقدس من مقدسات المسلمين. نعم. المسجد الأقصى. هل المسلمين من خارج فلسطين عندما يريدون أن يدافعوا عن المقدسات، هل هناك هل هو هذا من حكم الإمامة ولا من حكم التبليغ؟
لا لا، كل ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله، إعلان الحرب، إعلان السلم، ما يتعلق بالعلاقة والمفاوضات بآثار الحرب، كل ذلك من أحكام الإمامة. المبدأ العام تبليغ، لكن التفاصيل من أحكام الإمامة. لكن طبعا أحكام الإمامة لها ضوابط وحدود، فيظل هؤلاء الذين يجسمون على صدور المسلمين ويستمرئون الحق الفلسطيني بل الحق الإسلامي معتدين وعدوانيين، ويجب على المسلمين أن يقوموا بكل ما يستطيعون القيام به من أجل تطهير فلسطين من هذا العدوان. كيف؟ ما السبيل لولي أمر المسلمين أن يبحث عن أفضل السبل إلى ذلك؟ هذا الذي تسألون عنه يدخل في هذا المضمار. نعم، بقي دقيقة واحدة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. حفظكم الله سيدي. في حالة النفير العام سيدي، يقع أكثر الناس في حالة لا سابقة لأكثرهم.
اشرح لي إياها، ماذا تعني بالحالة؟
من الاضطراب والغوغاء.
شلون؟
الاضطراب يعني عدم الانضباط في مواجهة العدو لأكثر، يعني لا علم لأكثرهم ولا تجربة واضحة.
يا أخي هذا سؤال عام، لا أدري ماذا تعني. مع ذلك سأجيبك عنه، وأرجو أن يكون جوابي يعني موافقا لسؤالك، أو يعني يجيب عما تريد. قلنا أولا النجدة التي تأتي إلى الفلسطينيين عندما لا يكون عددهم كافيا أو عددتهم كافية لا بد أن تكون بتنسيق، ذكرنا ذلك. فلا يجوز للغوغاء أن يذهبوا هكذا رأسا وأن يفاجأ إخواننا هناك بعدد بجمهور كبير جاء سيكون عبئا عليهم، لا يجوز ذلك. طيب هذا التنسيق تم. ما يتعلق بالحاجة التي ينبغي أن ننجد الفلسطينيين بها ينبغي أن تكون متدرجة. نعم، أول نجدة تأتي ضمن حدود ماذا قلنا؟ مسافة القصر حوالي 85 كيلو، كل البقاع كل القرى كل المدن التي ضمن هذا الموضوع يذهبون بنجدة إلى إخوانهم بعد التنسيق. قلنا طيب لم يتم الاكتفاء بذلك. نعم، نضيف دائرة أخرى أيضا بالقدر ذاته، وهكذا ذكرنا ذلك. فإذا كان هنالك غوغاء يتصرفون تصرفا غير ملتزم وغير منضبط بضوابط، هذه هي الضوابط فليلتزموا بها، هذه هي الضوابط. نعم، أظن الوقت انتهى. طيب نكتفي بذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالتوفيق، والحمد لله رب العالمين.